بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على نعمة العلم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وخشية. ولا شك أن العلم ينتفع به العباد وتحمى به البلاد، فما حرست البلاد بأعظم من العلم الشرعي الصحيح السلفي الواضح. فإن في العلم الشرعي الصحيح الواضح البين حراسة لكل شيء، حراسة للدين، وحراسة للأنفس، وحراسة للعقول، وحراسة للأعراض، وحراسة للأنساب والنسل، وحراسة للمال. فينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بنشر العلم وبيانه، ولا سيما ما يتعلق بالأصول الشرعية السلفية التي ينبغي أن يقوم عليها أمر الناس، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعمل أو ما يتعلق بالسياسة الشرعية وحفظ البلاد وأمنها ونظامها. فوصيتي لجميع طلاب العلم ألا يملوا ولا يكلوا من بيان هذه الأصول وتقريرها، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. وإن هذا البلد، دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد مستقر بحمد الله، فيه خير وفيه إعانة على الخير، وفيه نشر للقرآن وحفظه والدورات العلمية، ويشجع فيه على هذا الخير. فينبغي على طلاب العلم في هذا البلد أن يحرسوا بلدهم بنشر العلم الصحيح ورد الفتن وكشف الشبهات وتقريب القلوب بين الراعي والرعية ودرء كل ما قد يضر البلد ويضر استقرارها. وينبغي على العقلاء في هذا البلد وفي سائر البلاد المستقرة أن يعتبروا بما وقع في البلدان التي اختل أمنها ووقع فيها شر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمن لسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ لبلدان المسلمين أمنها واستقرارها. معاشر الفضلاء، لازلنا مع هذه الدورة ذات الشأن العظيم والموضوع الكريم الذي تمس الحاجة إليه، ألا وهو فقه الأسرة. وقد كنا رأينا أن نقسمها إلى دورتين، الدورة الأولى هذه في فقه النكاح والعشرة والزينة، والدورة الثانية في فقه الفرقة. إلا أنه ظهر لي والله أعلم أن موضوع اللباس والزينة يحتاج إلى دورة مستقلة، وذلك لعظيم شأنه ولكثرة مسائله وكثرة نوازله وكثرة أخطاء الناس فيه، فلعلنا نجعل له دورة مستقلة إن شاء الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة مع موضوع العشرة بين الزوجين، وقد قدمنا ضوابط مهمة في العشرة بين الزوجين يجب فهمها وفقهها وإدراكها والسير عليها في التعامل بين الزوجين. وقدمنا الكلام عن العشرة عند الدخول والعشرة في الفراش، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن العشرة في البيوت. ولا شك أن العشرة في البيوت هي أوسع أنواع العشرة وأكثر زمن اليوم والليلة إنما هو في هذا الشأن، أعني العشرة في البيوت. فينبغي إدراك فقه العشرة في البيوت حتى تتحقق السعادة في البيت وتندرئ المشاكل قدر المستطاع. فمن فقه العشرة في البيوت أن يتحمل كل واحد من الزوجين الآخر ويلتمس له العذر عند الخطأ، ولا سيما المرأة فإن خلقتها تغلبها وعاطفتها تسبق عقلها، فيحتاج الزوج أن يقدر لها هذا وأن يلتمس لها العذر عند وقوع الخطأ. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري في الصحيح، وعند النسائي وصححه الألباني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها بعثت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متذرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. فانظروا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وترسل أم سلمة، وجاء في بعض الروايات أنها زينب لكن الأقوى أنها أم سلمة، ترسل صحفة أي إناء فيه طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فغارت عائشة رضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أنها قالت أصابتني رعدة، يعني من شدة الغيرة، فجاءت فضربت الصحفة فوقعت الصحفة فانكسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبها ولا شتمها ولا قال فعلت وفعلت، بل قام صلى الله عليه وسلم فجمع فلقتي الصحفة وأخذ يجمع الطعام بيده صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس كلوا غارت أمكم، يعتذر لعائشة رضي الله عنها أنها إنما فعلت هذا من أجل الغيرة، فيقول غارت أمكم، ثم انظروا قال أمكم، ما قال غارت عائشة، غارت أمكم، غارت أمكم، يلتمس لها العذر صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع زوجته، يلتمس لها العذر، وكذلك الزوجة مع زوجها تلتمس له العذر إن وقع ما تظنه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع وكانت معه أمنا عائشة رضي الله عنها، فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، ودخل عليها ووجدها تبكي، فقال ما لك، أنفستي يعني أحضتي؟ قالت نعم. قال إنه أمر كتبه الله على بنات حواء. فلم يقل لها أنت كذا وأنت كذا وستعطليننا وتفعلين بنا وتفعلين بنا، وإنما طيب قلبها وقال هذا أمر كتبه الله على بنات حواء أو بنات آدم. هكذا ينبغي أن تكون المعاملة من الزوج لزوجة عند الخطأ، ومن الزوجة لزوجها عند الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أعوج، فإذا أردت أن تقيم الضلع وتجعله مستقيما فإنه ينكسر في يدك، وهكذا المرأة إذا أردت منها أن تكون مستقيمة على كل حال لا يأتيك منها إلا ما يسرك فإن هذا لا يستقيم إلا أن تكسرها وتطلقها. فما الحل؟ فدارها، دارها أي عاملها بالمداراة، وتحمل منها والتمس لها الأعذار، تعش بها وتستمر الحياة في البيت. ومن أصول العشرة في البيت إظهار المحبة قولا وعملا، وفعل ما يزيد المحبة. الإنسان في خلقته يحتاج إلى العاطفة، يحتاج إلى المحبة، فالزوج يحتاج أن تتحبب إليه زوجته، وأن تظهر له المحبة، وأن تظهر له المودة بقولها وفعلها كذلك، والزوجة كذلك. تحتاج إلى أن تظهر لها المحبة بالقول والفعل، وينبغي على الرجال أن يتنبهوا لهذا، لأن طبيعة الرجل في الغالب لا تميل إلى الأقوال، لا تميل إلى اللسان، فيهمل بعض الأزواج حاجة امرأته إلى أن يظهر لها المحبة وأن يكلمها بالكلام الطيب الذي فيه الحب والود. فهذه القضية من الأصول المهمة في العشرة بين الزوجين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والحديث في الصحيحين. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال: عائشة، فأظهر حبه لعائشة رضي الله عنها أمام الناس. قيل: فمن الرجال؟ ما قال أبو بكر، قال: أبوها، وذلك إظهارا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته بأعماله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. فعائشة رضي الله عنها وهي حائض تأخذ الإناء فتشرب، فتعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منها الإناء الذي شربت منه، وليس هذا فحسب، بل يدير الإناء إلى الموضع الذي شربت منه، إلى موضع فمها رضي الله عنها وأرضاها، فيشرب من الموضع الذي شربت منه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وتتعرق العرق، أي العظم عليه اللحم، تتعرق ثم تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه ويضع فمه على موضع فمها ويأكل منه. وفي هذا العمل إظهار عظيم للمحبة وإظهار عظيم للمودة. يشرب من الإناء وقد شربت منه، وليس هذا فحسب، بل يتعمد أن يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم موضع فمها. انظر، لو أن الزوج فعل هذا مع زوجته كم يدخل هذا السرور إلى قلبها، وكم يجعلها تزداد محبة له. كذلك في الطعام، يتعرق النبي صلى الله عليه وسلم العرق في الموضع الذي تعرقت منه رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أمر عظيم ينبغي على الرجال والنساء أن يفقهوه وأن يعملوا به. ما أحوج البيوت اليوم إلى أن تملأ بالمحبة والمودة. اليوم يا إخوة، وسائل التواصل وصلت إلى البيوت، وللأسف أن بعض النساء قد يشعرن بالجفاف العاطفي، لأن الزوج لا يبدي لها المحبة ولا يظهر لها المحبة، فقد تقع فريسة لذئب بشري يدخل عليها في وسائل التواصل، فيتعلق قلبها بغير زوجها، وقد تزل القدم والعياذ بالله. ومن يسمعون أسئلة الناس يدركون خطر هذه المسألة، فهناك مشكلة يا إخوة في الواقع. فينبغي على الزوجين معا أن يدرك حقيقة هذا الأمر وأن يحرص على أن يملأ البيت بالعاطفة. وأنا أقول هذا حتى يمتد إلى الأبناء والبنات. ينبغي أن يغرق اليوم، أن يغرق الآباء والأمهات الأبناء والبنات بالعاطفة والمحبة، فإن الذئاب البشرية كثيرة اليوم. فينبغي على الأب أن يظهر حبه لبناته وأولاده أيضا، والأم أن تظهر حبها لبناتها وأولادها باللسان والأعمال، حتى تحمى البيوت من الذئاب البشرية التي أصبحت تدخل إلى البيوت بدون استئذان. ليس هناك حواجز اليوم مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الموجودة. من فقه العشرة في البيوت أن ينفق الرجل على زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت عاملة، وأن يوفي إليها حقوقها المالية، وأن يحذر حذرا شديدا من تضييع ذلك. قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ وفي رواية قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف، وأن يعطيها ما يكفيها بالمعروف. كيف يدل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من غير أن تزيد شيئا أبدا. ولو لم يكن لها حق في المال لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ منه وزوجها لا يعلم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف وهو لا يعلم، تقرر عندنا أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فيجب للزوجة على زوجها الرزق وهو النفقة، والكسوة بالمعروف. قال العلماء: معنى المعروف من مثله لمثلها في غير إسراف ولا تقتير. من مثله لمثلها، ينظر إلى حال الزوج من مثله لمثلها، وينظر إلى حال الزوجة من غير إسراف، فلا ينظر إلى حال المسرفين، ومن غير تقتير فلا ينظر إلى حال الفقراء البخلاء، لا ينظر إلى حال البخلاء، وإنما يكون هكذا من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وذلك ثابت بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها. وقال ابن قدامة رحمه الله: وتجب لها كسوتها بالإجماع، وتجب لها كسوتها بالإجماع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في الصحيح. وفي هذا حث على أن يزيد الرجل على النفقة الواجبة، وأن يحتسب ذلك صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأحسن الصدقة وأفضل الصدقة ما كان على الأهل. وقد قال العلماء إن المراد بالأهل هنا الزوجة، المراد بالأهل هنا الزوجة. وجاء عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما ينبغي هنا أن ننبه عليه يا إخوة أنه ينبغي للرجل أن يحتسب نفقته على زوجته وعلى أولاده، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تحتسب عند الله هذه النفقة، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فينبغي على الرجل وهو ينفق على أولاده أن ينوي ويحتسب ويبتغي بذلك وجه الله. إذا أنفق على زوجته أن يحتسب وينوي بذلك وجه الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من أن يضيع الزوج حقوق زوجته المالية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. رواه الطبراني وصححه الألباني. يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة بمهر وكان المهر مؤجلا وهو ينوي أن يخادعها وألا يعطيها مهرها، جاء عند العقد قالوا له المهر 30,000، قال: طيب تسلم مثلا بعد كذا، قال: طيب، وفي نفسه أنه سيخادعها ولن يعطيها حقها ولن يوفي لها حقها المالي، فأصر على ذلك واستمر على ذلك إلى أن مات، يلقى الله يوم القيامة وهو زان، أي يبعث كالزنا والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وقال الألباني حسن لغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الحديث وإن كان عاما في تضييع من تحت رعاية المرء، إلا أن تضييع القوت والنفقة الواجبة يدخل دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بهذه الصفة فقال: من يقوت. فيجب على الرجل أن يحذر حذرا شديدا من التقصير في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد أيضا، وإن زاد فهو خير له، إن زاد عن النفقة الواجبة فهو خير له، وهي من الصدقات التي يؤجر عليها. ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل وما تقدم هو متعلق به، أن يحرص الرجل على أن يكون خيرا لأهله، فلا يظهر منه إلا الخير لأهله، في لسانه يظهر منه الخير، في عمله يظهر منه الخير، فيكون في مهنة أهله ويساعد أهله، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وابن حبان. وقال الألباني حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. ومعنى الأهل هنا الزوجات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه في بيته، فيخصف نعله ويقرب دلوه، وكان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فكان وهو الذي لا أشرف منه صلى الله عليه وسلم يساعد أهله. فمن المكرمات للزوج أن يساعد امرأته وأن يقف معها، لا بأس إذا كان يحسن الطبخ أن يطبخ في بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يكنس بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يغسل ما يحتاج إلى غسل. نعم سيأتي أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، لكن من كمال الزوج وكمال عشرته ومما يملأ البيت سعادة أن يساعد الرجل امرأته. لو أن الرجل غسل صحنا واحدا لزوجته لأثر ذلك في قلبها تأثيرا عظيما، وهذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه العشرة في البيوت بالنسبة للرجل عدم إهانة الزوجة، عدم إهانة الزوجة، لا بوصف يؤلم قلبها، فلا يقول لها مثلا أنت قبيحة أو قبحك الله أو ما أقبحك أو نساء العالمين جميلات يعرض بها أو نحو ذلك من الألفاظ التي تكرهها المرأة. ولا بالعمل، فلا يهين أهلها بقول ولا عمل، ولا يضرب وجهها أبدا، ولا يضربها ضرب إهانة أبدا مهما كانت الأسباب. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضرب إهانة أو ضربا من غير سبب، وإذا وجد السبب الذي سنشير إليه فإنه يجوز له أن يضربها ضربا يظهر به الغضب، ليس ضرب إهانة ولا ضرب انتقام. بعض الرجال يقول ما أطاعتني ويضرب رأسها في الجدار، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة. إن كانت هي ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها اليوم سيقتص منه يوم القيامة. بعضهم يأتي بصوت أو خيزرانة، وإذا فعلت المرأة شيئا ضربها بالصوت أو ضربها بالخيزرانة، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب، فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا، فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سلوه أن يحضر هذا المسواك، فأحضر المسواك وإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف، كذاب. مراد السلف أن الضرب ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا. قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا، ضرب لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. بعض السلف قال بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوبه فقط ليظهر أنه غضبان وأن هذا الأمر لا يرضيه. أما أن يجلدها جلد العبد، يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده، فهذا حرام سيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا تقدم في النفقة، ولا تضرب الوجه أبدا، ولا تقبح، لا تقبح يعني لا تقول لها قبحك الله أو أنت قبيحة أو أنت لست جميلة أو نحو ذلك، ولا تهجر إلا في البيت. إذا وجد ما يقتضي الهجر فرأيت منها النشوز فإنك تهجر فراشها ولا تهجر بيتها، تهجر فراشها فلا تنام معها في الفراش إظهارا للغضب، ولكنك لا تظهر هذا للناس فتهجر البيت. بعض الأزواج هداني الله وإياهم إذا غضب من الزوجة ذهب ينام عند أمه، ينام يوما ويومين وثلاثة أيام عند أمه يقول أنا أهجر هذه المرأة. لا، الهجر يكون في البيت بينك وبينها، ما تظهره أمام الناس، ما تظهره أمام أمك وأمام أخواتك، تظهر لها هي الغضب وتهجرها في فراشها، ولكنك لا تهجر بيتها. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني، وجاء عن عمري ابن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الألباني: حسن لغيره. ومن فقه العشرة في البيوت بالنسبة للزوج التوسيع على الزوجة وعلى أهل البيت واللعب مع الزوجة مهما تقدم العذر، مهما تقدم العمر، والإذن للزوجة وأهل البيت في الأمور المباحة. وقد قيل: إذا أردت أن تطاع فيما تريد فوسع على أهلك في المباح. إذا أردت أن تطاع فيما تريد فوسع على أهلك في المباح. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. رواه أبو داود. وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك وهو يقول: هذه بتلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر غزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا لغزو أو نسك، وهذا ليس سفر نسك، ومعه الصحابة، وقد تجاوز عمره 53 يقينا، لأن هذا كان بعد الهجرة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق 53، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش، والجيش معه في الطريق، فيقول للجيش تقدموا تقدموا، ويتخلف من ورائهم مع زوجته عائشة. ماذا يريد؟ يريد أن يسابقها، ويقول لها تعالي أسابقك، فتسابقه وهي خفيفة لا زالت صغيرة لم تحمل اللحم، فتسبقه على رجليها رضي الله عنها وأرضاها، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مرور شيء من السنين تخرج معه، وقد نسيت القصة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش تقدموا تقدموا، فيتقدمون، فيقول يا عائشة تعالي أسابقك، وقد كبرت شيئا في السن وبدنت حملت اللحم، فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم، وهو هنا ربما قريب من 60، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الجيش، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عائشة يا عائشة هذه بتلك. الله أكبر، ما هذا الخلق؟ ما هذا أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته؟ ليس لأحدنا أن يعتذر بأنه مشغول، فلا شغل فوق شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن له مقاما أنه شيخ ولا طالب علم ولا في انشغاله عن أهله، لا والله. ما أجملها أن يخرج الرجل بزوجته وأبنائه يقول تعالوا نلعب، ما يحبون من مسابقة أو غير ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة حديثة السن، والصغار يحبون اللعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته ووجد الفتيات الصغيرات أدخلهن إلى عائشة رضي الله عنها من أجل أن تلعب معهن. ما أرفقه صلى الله عليه وسلم. وكان في أيام العيد يلعب الأحباش بالحراب، ويغنون ينشدون بلسان الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه ما يقولون، لأنهم يقولون بلسان الحبشة، فيسأل ما يقولون، فيقولون يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، ويلعبون بالحراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أتنظرين؟ تحبين أن تنظري؟ فإذا قالت نعم وقف على الباب يسترها وبردائه وهي تنظر ما بين أذنه وعاتقه، تلصق خدها بخده صلى الله عليه وسلم وتنظر، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اكتفيت؟ تقول: لا. اكتفيت؟ تقول: لا. هي رضي الله عنها أعجبها هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ لها وهي واضعة خدها على خده ويسترها صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الحبشة حتى تتأم هي. ما قال لها: تريدين أن تنظر إلى الرجال وهم يلعبون وأنت كذا وأنا كذا جاء عند أحمد في القصة أن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وجاء في رواية أنها قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين إذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه الإمام أحمد. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه هو الذي دعاها إلى هذا صلى الله عليه وسلم. فالتوسعة على الزوجة في المباح من غير إخلال بالمروءة ولا إسراف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مفاتيح القلوب. أن يوسع الرجل على من في البيت في الأمور المباحة من غير إخلال بالمروءة ولا إسراف. ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل أن يتزين الرجل لامرأته بما يليق بالرجال من حسن الثياب وطيب الرائحة، فيحرص الرجل على أن يكون في بيته طيب الرائحة. يتسوك إذا دخل البيت، يغتسل إذا وجد من جسده رائحة ليست طيبة، يلبس الثياب الطيبة في بيته. فعن شريح أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك، يطيب فمه وفمه طيب صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الزوج أن يتفقد رائحة فمه، ولا سيما عند التغير، إذا أكل طعاما أو سكت كثيرا أو تكلم كثيرا، فيستعمل السواك. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أتزين لربي. المؤمن مطلوب منه أن يتزين إذا أراد أن يصلي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ليس المقصود بالمسجد المكان، وإنما المقصود بالمسجد الفعل، السجود. فعند كل صلاة حتى لو أنت في البيت يستحب أن تلبس أحسن ثيابك إذا أردت أن تصلي. بعض الناس إذا أراد أن يخرج إلى المسجد تزين، وإذا كان يصلي في البيت صلى بالفنيلة والسروال، هذا جائز ما دام أنها ساترة، لكنه ليس من الكمال. الكمال إذا أردت أن تقوم بين يدي الله أن تتزين وتأخذ زينتك ولو في داخل غرفة نومك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أتزين لامرأتي فألبس لها الثياب الطيبة أتقرب بذلك إلى الله كما أتزين لربي. هذا ما يتعلق بالعشرة في البيت بالنسبة للرجل. بدأنا بالزوجين ثم ثنينا بالرجل، وأما بالنسبة للمرأة فمن العشرة في البيت طاعة الزوج. يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، حتى قال العلماء: إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. حق الزوج على زوجته في الطاعة مقدم على حق الوالدين. قالوا: فإذا أمرها زوجها بشيء ليس معصية وأمرها أبوها بشيء ليس معصية يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها حتى لو منعها من زيارة أهلها وهو لا يجوز له، لكن يجب عليها أن تطيعه. لا يجوز للزوج أن يمنعها من غير ما بأس، لكن إذا أمرها وجب عليها أن تطيعه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب طاعة الزوجة لزوجها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القانتة هي المرأة التي تطيع زوجها، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف. المرأة القانت أو القانتة هي التي تطيع زوجها، هكذا جاء التفسير عن السلف. والوجه الثاني أن الله عز وجل أباح إذا خاف الزوج نشوز زوجته أي عدم طاعتها له، إذا خاف عدم طاعتها له أو وقع ذلك أباح له أن يعظها وينصحها، فإن لم تستجب أباح له أن يهجرها هجر فراش في البيت، فإن لم تستجب أباح له أن يضربها ضربا يعبر عن غضبه وهو ضرب غير مبرح، وإنما أمر يسير يعبر عن الغضب. ولو لم تكن الطاعة واجبة لما عوقبت المرأة على تركها بهذا. والوجه الثالث أن الله عز وجل قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فدل ذلك على وجوب طاعة المرأة لزوجها، وأن عدم طاعة المرأة لزوجها يجعل للزوج سبيلا عليها. فدل ذلك على الوجوب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني حسن لغيره، وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولحظوا هذا الاقتران في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وهذا فرض، وصامت شهرها وهذا فرض، وحفظت فرجها وهذا فرض، وأطاعت زوجها وهذا فرض، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وجاء الوعيد للمرأة التي لا تطيع زوجها، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، أي لا ترفع ولا يثابان عليها. نعم تبرأ بها الذمة لكن لا يثابان عليها. من هما؟ قال: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني والحاكم وصححه وحسنه الألباني. فالمرأة إذا عصت زوجها فإنها لا تثاب على الصلاة ما دامت عاصية لزوجها حتى ترجع. نعم بعض أهل العلم حمل الحديث على المعصية في الفراش، لكن الصواب أنه عام في معصية المرأة مطلقا. ومن العشرة في البيوت أن لا تصوم المرأة النافلة إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، فيحرم على الزوجة أن تصوم نافلة إذا كان زوجها حاضرا غير مسافر إلا بإذنه، أما إذا كان مسافرا فذاك وشأنها لها ما تريد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري في الصحيح. قال العلماء: وفي هذا دلالة على أنه ينبغي أن تكون عناية المرأة إذا كان زوجها حاضرا به، حتى أن هذا يقدم على نوافل العبادات، يقدم على نوافل العبادات. ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قال العلماء: ومعنى هذا أنها كانت لا تصوم النوافل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، لأنها إذا كانت تؤخر القضاء فمن باب أولى أن تؤخر النوافل وأن لا تصوم النوافل. وهذا هو الفقه بالنسبة للزوجة، قيام المرأة بزوجها مقدم على نوافل العبادات، فإذا تعارض قيام المرأة بحق زوجها مع نوافل العبادات فإنها تقدم حق زوجها، إلا أن يأذن لها، فإذا أذن لها بالصيام ونحوه فإنها تصوم. ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة عدم إدخال أحد في البيت إلا بإذنه، لا سيما إذا علمت أن زوجها يكره دخول هذا. فلا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. مثلا لو أنها علمت أن زوجها يكره دخول عمها في بيته فإنها لا تدخل عمها في بيته إلا بإذنه، إلا أن تستأذنه. والإذن كما يقول العلماء إما صريح، يا فلان جاء فلان أدخله، فيقول نعم، هذا إذن صريح. مثلا جاء يطرق الباب، تتصل على زوجة فلان عند الباب أدخله، قال نعم، هذا إذن صريح. أو إذن يدل عليه الحال، إذن يدل عليه الحال، حال الزوج الأمور السابقة أنه يسمح ويحب هذا فهذا إذن. أو إذن دل عليه العرف فإنه يكون قائما ما لم يصرح الزوج بخلافه. يعني مثلا في أعرافنا نحن أن الزوج يأذن بدخول العم والخال والخالة والعمة، فهذا الإذن موجود، إلا إذا قال لها زوجها إذا جاء فلان لا يدخل إلا أن تخبريني، فإن المنع يقدم على الإذن العرفي. إذن عرفنا يا إخوة أحوال الإذن الثلاثة: إذن نطقي، وإذن يدل عليه الحال، وإذن عرفي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. والمقصود أن لا توطئ المرأة فرش زوجها أحدا إلا بإذنه. ومن الفقه العظيم في عشرة البيوت بالنسبة للمرأة عدم النفقة من بيته إلا بإذنه. لا تتصدق ولا تعطي من بيته إلا بإذنه. والإذن كما ذكرت قبل قليل إما نطقي وإما دلالة الحال وإما دلالة العرف. نطقي استأذنته، قالت: ستأتيني امرأة فقيرة اليوم سأعطيها من الأرز وأعطيها من اللحم، قال: لا بأس. هذا إذن نطقي. أو إذن نطقي عام، قال لها: إذا جاء فقير يسأل فأعطه. فأذن لها بإذن عام أو دلالة الحال، تعرف من زوجها أنه يحب النفقة على الفقراء، يحب الصدقة، فتتصدق مما يتصدق منه في العادة، أو دلالة العرف، جرى عرف أهل البلد أن الزوجة تعطي من مال زوجها صدقة نفقة أو نحو ذلك، فإذا وجد هذا الإذن فإنه يجوز لها ذلك، أما إذا لم يوجد فإنه حرام عليها أن تنفق شيئا من بيته بدون إذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال الألباني حسن. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق امرأة شيئا، وشيء نكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فهم الصحابة العموم فقالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ جرت يعني عادة الناس التساهل في الطعام. قال: ولا الطعام، ذاك أفضل أموالنا. يعني لا بد من إذن بأنواعه التي ذكرناها. فإن أذن لها زوجها فأنفقت من بيت زوجها، من مال زوجها، فله أجر كامل ولها أجر كامل، هو بما اكتسب وهي بما أنفقت. أذن لها فجاء فقير فأعطته أرزا، تؤجر هي على الصدقة أجرا كاملا بما أنفقت، ويؤجر هو على الصدقة أجرا كاملا بما اكتسب وأذن. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه. قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، قال العلماء قيده بالطعام لأنه الذي كان الناس يتساهلون فيه في الغالب في ذاك الزمان، في ذاك الزمان. غير مفسدة يعني إما بغير إذن، لأن النفقة بغير إذن إفساد، وإما قاصدها الإفساد أو نحو ذلك. كان لها أجرها أي كاملا بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. والعلماء قالوا إن هذا الحديث في المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها بإذنه، أما إذا تصدقت المرأة من المال الذي أعطاه أو أنفقه زوجها عليها وأعطاها ذلك المال، فإن لها أجرا ولزوجها نصف أجر. يعني إخوة أعطاها المال لها، أعطاها المال نفقة لها، لكن من الزوج، ولكن المال أصبح لها، فأنفقت وتصدقت، لها أجر، ولزوجها نصف الأجر لأنه السبب، فله نصف الأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. متفق عليه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ما معنى هذا الحديث؟ يعني وما أنفقت من نفقة أعطاها إياها زوجها من غير أمره، من غير إذنه، لأن المال أصبح لها، فإنه يؤدى إليه شطره، أي يؤجر على النصف، أي يؤجر على النصف. بعض العلماء يعني فسر الحديث هنا في قوله عن غير أمره، يعني عن غير أمره الصريح، فقال إذا كان بالإذن الصريح فله الأجر كاملا، وإذا كان بإذن دلالة الحال أو العرف فله نصف الأجر، لكن الأقرب والله أعلم ما قدمته، إذا كان أعطاها مالا لها ثم هي أنفقت منه فإن لها أجرا كاملا وله نصف الأجر. وفي رواية عند مسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، يعني ما أنفقت من مال قد كسبه الزوج وأعطاه لها من غير أمره فإن نصف أجره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، يعني من قوتها هي، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا موقف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه فهم للحديث، فهم للحديث. وللزوجة أن تنفق النفقة الواجبة من مال زوجها وهو لا يعلم، إذا كان زوجها شحيحا لا يؤدي تلك النفقة، كما تقدم في حديث هند رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة للزوجة الحرص على إرضاء زوجها، وعلى عدم أذيته. فالمرأة الصالحة إذا غضب زوجها لا يهدأ لها بال حتى ترضيه، تجتهد في إرضائه وتحرص على عدم أذيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ يعني ألا أخبركم بمن يدخل الجنة من نسائكم؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود، وهذا من فعلها، كل ودود أي تتودد إلى زوجها بلسانها وعملها، ولود والمقصود أنه يكثر أجرها بكثرة ولدها، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والزوج إذا كثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجر، والزوجة إذا كثرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تؤجر. فإذا كانت المرأة ولودا فهذا ليس من فعلها، لكن أثر فعلها تكثير الأمة فتؤجر على هذا. والوجه الثاني أن أولادها يدعون لها، أن أولادها يدعون لها. كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، رواه الطبراني وقال الألباني حسن لغيره. انظروا يا إخوة، هذه المرأة الصالحة إذا غضبت هي أو أسيء إليها وغضب زوجها، يعني سواء هي التي أغضبت أو لا، قالت له هذه يدي في يدك لا أفارقك ولا أغمض ولا أنام حتى ترضى. هذه المرأة الصالحة تدخل بسبب هذا الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإذا آذت المرأة زوجها في الدنيا وهو من أهل الجنة قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تؤذي زوجها بلسانها بفعلها. ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة شكر الزوج وعدم كفران معروفه، أن تكون المرأة شاكرة لزوجها حتى تكون شاكرة لربها، فإنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فتشكر زوجها على معروفه. بلسانها وعملها وقلبها. لأن الشكر هكذا يكون باللسان والقلب والعمل، كما قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أفادتكم النعماء مني الشكر بثلاثة أمور: بيدي يعني بالعمل، ولساني باللسان، والضمير المحجب يعني بالقلب. وأن تحرص المرأة على عدم كفران زوجها، فلا تنكر إحسانه ولو أخطأ ولو أتاء، لا تنكر إحسانه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والبزار والحاكم وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى، أي نظر رحمة وإحسان، إلى امرأة لا تشكر لزوجها. الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهذا يدل على أن عدم شكر الزوج من كبائر الذنوب. قال: وهي لا تستغني عنه، هذا ليس قيدا، هذا بيان الحال، يعني أن الزوجة لا تستغني عن زوجها. هذا ليس قيدا، معناه أنها إذا كانت تستغني عنه فلا تحتاج إلى شكره، لا، هذا بيان حال الزوجة أنها دائما لا تستغني عن زوجها. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أن هاتين الخصلتين من أسباب دخول النار: كثرة اللعن، وهذا سواء للرجل أو المرأة. وكفران العشير، وكفران العشير معناه أن تنكر المرأة إحسان زوجها. قد يحسن إليها دهرا ثم تقع منه غلطة، قالت: ما رأينا منك خيرا قط، الحمد لله، بس ثم قال: الحمد لله الذي رزقني الصبر، ولا مثلك. هذا كفران العشير. تنكر إحسانه الواقع من أجل إساءة أو من أجل خطأ، وهذا من كبائر الذنوب. من العشرة في البيوت بالنسبة للزوجة أن تعتني المرأة برعاية بيتها، وهي مسؤولة عن بيتها ومن في بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والشاهد أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والقاعدة الشرعية أن الراعي يجب عليه أن يعمل بأصلح ما يكون ما دام قادرا على ذلك. فالمرأة مطلوب منها أن تعتني ببيتها وبأهل بيتها، بالزوج والأولاد، فإن لم تفعل فإنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والمرأة قد استرعاها الله بيت زوجها، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن العشرة في البيوت، ولعلنا نختم بهذا العنصر ونكمل بعد المغرب إن شاء الله، أن تتجمل المرأة لزوجها بكل زينة مباحة ممكنة، وأن تكون حريصة على أن يكون منظرها سارا لزوجها، كلما نظر إليها سرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، قال العلماء معناها، معنى هذه الجملة أنها تكون حريصة على زينتها عند حضور زوجها، ومعتنية بنفسها. ومن أسف أن كثيرا من النساء أهملن هذه النقطة، فإذا كانت في بيتها تبذلت وتبصلت فلا تهتم بمنظرها ولا تهتم برائحتها، الرائحة رائحة بصل، والثياب مهملة طوال وجودها في البيت، لا عند الطبخ مثلا معين أو نحو ذلك، وإنما تتجمل إذا أرادت أن تخرج، حتى أصبح الأزواج يعرفون هذا، إذا رأى المرأة تتجمل في غير وقت الفراش يعرف الناس تخرج. وهذا خلاف الأدب، الأدب للزوجة أن تحرص بحسب إمكانها على حسن منظرها أمام زوجها، بحيث إذا نظر إليها سر بمنظرها. أما ما يقع من بعض أخواتنا في هذا الأمر فإنه غفلة، ويسبب كثيرا من المشاكل في البيوت، ويباعد بين القلوب. فينبغي على الأولياء تربية البنات على هذه القضية، وعلى الزوجات التنبه لهذه القضية، والحرص على أن تكون المرأة متجملة في بيتها ما أمكنها، يعني لا تكون يعني في غاية التجمل، ولكن يكون مرآها سارا، يكون مرآها سارا بما يحقق المقصود الشرعي. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على نعمة العلم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وخشية. ولا شك أن العلم ينتفع به العباد وتحمى به البلاد، فما حرست البلاد بأعظم من العلم الشرعي الصحيح السلفي الواضح. فإن في العلم الشرعي الصحيح الواضح البين حراسة لكل شيء، حراسة للدين، وحراسة للأنفس، وحراسة للعقول، وحراسة للأعراض، وحراسة للأنساب والنسل، وحراسة للمال. فينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بنشر العلم وبيانه، ولا سيما ما يتعلق بالأصول الشرعية السلفية التي ينبغي أن يقوم عليها أمر الناس، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعمل أو ما يتعلق بالسياسة الشرعية وحفظ البلاد وأمنها ونظامها. فوصيتي لجميع طلاب العلم ألا يملوا ولا يكلوا من بيان هذه الأصول وتقريرها، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. وإن هذا البلد، دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد مستقر بحمد الله، فيه خير وفيه إعانة على الخير، وفيه نشر للقرآن وحفظه والدورات العلمية، ويشجع فيه على هذا الخير. فينبغي على طلاب العلم في هذا البلد أن يحرسوا بلدهم بنشر العلم الصحيح ورد الفتن وكشف الشبهات وتقريب القلوب بين الراعي والرعية ودرء كل ما قد يضر البلد ويضر استقرارها. وينبغي على العقلاء في هذا البلد وفي سائر البلاد المستقرة أن يعتبروا بما وقع في البلدان التي اختل أمنها ووقع فيها شر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمن لسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ لبلدان المسلمين أمنها واستقرارها. معاشر الفضلاء، لازلنا مع هذه الدورة ذات الشأن العظيم والموضوع الكريم الذي تمس الحاجة إليه، ألا وهو فقه الأسرة. وقد كنا رأينا أن نقسمها إلى دورتين، الدورة الأولى هذه في فقه النكاح والعشرة والزينة، والدورة الثانية في فقه الفرقة. إلا أنه ظهر لي والله أعلم أن موضوع اللباس والزينة يحتاج إلى دورة مستقلة، وذلك لعظيم شأنه ولكثرة مسائله وكثرة نوازله وكثرة أخطاء الناس فيه، فلعلنا نجعل له دورة مستقلة إن شاء الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة مع موضوع العشرة بين الزوجين، وقد قدمنا ضوابط مهمة في العشرة بين الزوجين يجب فهمها وفقهها وإدراكها والسير عليها في التعامل بين الزوجين. وقدمنا الكلام عن العشرة عند الدخول والعشرة في الفراش، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن العشرة في البيوت. ولا شك أن العشرة في البيوت هي أوسع أنواع العشرة وأكثر زمن اليوم والليلة إنما هو في هذا الشأن، أعني العشرة في البيوت. فينبغي إدراك فقه العشرة في البيوت حتى تتحقق السعادة في البيت وتندرئ المشاكل قدر المستطاع. فمن فقه العشرة في البيوت أن يتحمل كل واحد من الزوجين الآخر ويلتمس له العذر عند الخطأ، ولا سيما المرأة فإن خلقتها تغلبها وعاطفتها تسبق عقلها، فيحتاج الزوج أن يقدر لها هذا وأن يلتمس لها العذر عند وقوع الخطأ. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري في الصحيح، وعند النسائي وصححه الألباني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها بعثت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متذرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. فانظروا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وترسل أم سلمة، وجاء في بعض الروايات أنها زينب لكن الأقوى أنها أم سلمة، ترسل صحفة أي إناء فيه طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فغارت عائشة رضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أنها قالت: أصابتني رعدة، يعني من شدة الغيرة، فجاءت فضربت الصحفة فوقعت الصحفة فانكسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبها ولا شتمها ولا قال فعلت وفعلت، بل قام صلى الله عليه وسلم فجمع فلقتي الصحفة وأخذ يجمع الطعام بيده صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس: كلوا غارت أمكم. يعتذر لعائشة رضي الله عنها أنها إنما فعلت هذا من أجل الغيرة، فيقول: غارت أمكم. ثم انظروا، قال: أمكم، ما قال غارت عائشة، غارت أمكم، غارت أمكم. يلتمس لها العذر صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع زوجته، يلتمس لها العذر، وكذلك الزوجة مع زوجها تلتمس له العذر إن وقع ما تظنه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع وكانت معه أمنا عائشة رضي الله عنها، فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، ودخل عليها ووجدها تبكي، فقال: ما لك، أنفستي، يعني أحضتي؟ قالت: نعم. قال: إنه أمر كتبه الله على بنات حواء. فلم يقل لها: أنت كذا وأنت كذا وستعطليننا وتفعلين بنا وتفعلين بنا، وإنما طيب قلبها وقال: هذا أمر كتبه الله على بنات حواء أو بنات آدم. هكذا ينبغي أن تكون المعاملة من الزوج لزوجة عند الخطأ، ومن الزوجة لزوجها عند الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أعوج، فإذا أردت أن تقيم الضلع وتجعله مستقيما فإنه ينكسر في يدك، وهكذا المرأة إذا أردت منها أن تكون مستقيمة على كل حال لا يأتيك منها إلا ما يسرك فإن هذا لا يستقيم إلا أن تكسرها وتطلقها. فما الحل؟ فدارها، دارها، أي عاملها بالمداراة، وتحمل منها، والتمس لها الأعذار، تعش بها وتستمر الحياة في البيت. ومن أصول العشرة في البيت إظهار المحبة قولا وعملا، وفعل ما يزيد المحبة. الإنسان في خلقته يحتاج إلى العاطفة، يحتاج إلى المحبة، فالزوج يحتاج أن تتحبب إليه زوجته، وأن تظهر له المحبة، وأن تظهر له المودة بقولها وفعلها كذلك. والزوجة كذلك تحتاج إلى أن تظهر لها المحبة بالقول والفعل. وينبغي على الرجال أن يتنبهوا لهذا، لأن طبيعة الرجل في الغالب لا تميل إلى الأقوال، لا تميل إلى اللسان، فيهمل بعض الأزواج حاجة امرأته إلى أن يظهر لها المحبة وأن يكلمها بالكلام الطيب الذي فيه الحب والود. فهذه القضية من الأصول المهمة في العشرة بين الزوجين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والحديث في الصحيحين. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، فأظهر حبه لعائشة رضي الله عنها أمام الناس. قيل: فمن الرجال؟ ما قال أبو بكر، قال أبوها، وذلك إظهارا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته بأعماله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. فعائشة رضي الله عنها وهي حائض تأخذ الإناء فتشرب، فتعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ منها الإناء الذي شربت منه، وليس هذا فحسب، بل يدير الإناء إلى الموضع الذي شربت منه، إلى موضع فمها رضي الله عنها وأرضاها، فيشرب من الموضع الذي شربت منه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وتتعرق العرق، أي العظم عليه اللحم، تتعرق ثم تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه ويضع فمه على موضع فمها ويأكل منه. وفي هذا العمل إظهار عظيم للمحبة وإظهار عظيم للمودة. يشرب من الإناء وقد شربت منه، وليس هذا فحسب، بل يتعمد أن يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم موضع فمها. انظر، لو أن الزوج فعل هذا مع زوجته كم يدخل هذا السرور إلى قلبها، وكم يجعلها تزداد محبة له. كذلك في الطعام، يتعرق النبي صلى الله عليه وسلم العرق في الموضع الذي تعرقت منه رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر عظيم ينبغي على الرجال والنساء أن يفقهوه وأن يعملوا به. ما أحوج البيوت اليوم إلى أن تملأ بالمحبة والمودة. اليوم يا إخوة، وسائل التواصل وصلت إلى البيوت، وللأسف أن بعض النساء قد يشعرن بالجفاف العاطفي لأن الزوج لا يبدي لها المحبة ولا يظهر لها المحبة، فقد تقع فريسة لذئب بشري يدخل عليها في وسائل التواصل، فيتعلق قلبها بغير زوجها وقد تزل القدم والعياذ بالله. ومن يسمعون أسئلة الناس يدركون خطر هذه المسألة، فهناك مشكلة يا إخوة في الواقع. فينبغي على الزوجين معا أن يدرك حقيقة هذا الأمر، وأن يحرص على أن يملأ البيت بالعاطفة، وأنا أقول هذا حتى يمتد إلى الأبناء والبنات. ينبغي أن يغرق اليوم، أن يغرق الآباء والأمهات الأبناء والبنات بالعاطفة والمحبة، فإن الذئاب البشرية كثيرة اليوم. فينبغي على الأب أن يظهر حبه لبناته وأولاده أيضا، والأم أن تظهر حبها لبناتها وأولادها باللسان والأعمال، حتى تحمى البيوت من الذئاب البشرية التي أصبحت تدخل إلى البيوت بدون استئذان. ليس هناك حواجز اليوم مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الموجودة. من فقه العشرة في البيوت أن ينفق الرجل على زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت عاملة، وأن يوفي إليها حقوقها المالية، وأن يحذر حذرا شديدا من تضييع ذلك. قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ وفي رواية قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف، وأن يعطيها ما يكفيها بالمعروف. كيف يدل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من غير أن تزيد شيئا أبدا. ولو لم يكن لها حق في المال لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ منه وزوجها لا يعلم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف وهو لا يعلم، تقرر عندنا أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فيجب للزوجة على زوجها الرزق وهو النفقة، والكسوة بالمعروف. قال العلماء: معنى المعروف من مثله لمثلها في غير إسراف ولا تقتير. من مثله لمثلها، ينظر إلى حال الزوج من مثله لمثلها، وينظر إلى حال الزوجة من غير إسراف، فلا ينظر إلى حال المسرفين، ومن غير تقتير فلا ينظر إلى حال الفقراء البخلاء، لا ينظر إلى حال البخلاء، وإنما يكون هكذا من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وذلك ثابت بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها. وقال ابن قدامة رحمه الله: وتجب لها كسوتها بالإجماع، وتجب لها كسوتها بالإجماع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في الصحيح. وفي هذا حث على أن يزيد الرجل على النفقة الواجبة، وأن يحتسب ذلك صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأحسن الصدقة وأفضل الصدقة ما كان على الأهل. وقد قال العلماء: إن المراد بالأهل هنا الزوجة، المراد بالأهل هنا الزوجة. وجاء عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما ينبغي هنا أن ننبه عليه يا إخوة، أنه ينبغي للرجل أن يحتسب نفقته على زوجته وعلى أولاده، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تحتسب عند الله هذه النفقة، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فينبغي على الرجل وهو ينفق على أولاده أن ينوي ويحتسب ويبتغي بذلك وجه الله. إذا أنفق على زوجته أن يحتسب وينوي بذلك وجه الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من أن يضيع الزوج حقوق زوجته المالية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات، ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. رواه الطبراني وصححه الألباني. يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة بمهر وكان المهر مؤجلا وهو ينوي أن يخادعها وأن لا يعطيها مهرها، جاء عند العقد قالوا له المهر 30,000، قال: طيب تسلم مثلا بعد كذا، قال: طيب، وفي نفسه أنه سيخادعها ولن يعطيها حقها ولن يوفي لها حقها المالي، فأصر على ذلك واستمر على ذلك إلى أن مات، يلقى الله يوم القيامة وهو زان، أي يبعث كالزنا والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وقال الألباني: حسن لغيره. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الحديث وإن كان عاما في تضييع من تحت رعاية المرء، إلا أن تضييع القوت والنفقة الواجبة يدخل دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بهذه الصفة فقال: من يقوت. فيجب على الرجل أن يحذر حذرا شديدا من التقصير في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد أيضا، وإن زاد فهو خير له، إن زاد عن النفقة الواجبة فهو خير له، وهي من الصدقات التي يؤجر عليها. ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل وما تقدم هو متعلق به، أن يحرص الرجل على أن يكون خيرا لأهله، فلا يظهر منه إلا الخير لأهله، في لسانه يظهر منه الخير، في عمله يظهر منه الخير، فيكون في مهنة أهله ويساعد أهله، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. ومعنى الأهل هنا الزوجات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه في بيته، فيخصف نعله ويقرب دلوه، وكان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فكان وهو الذي لا أشرف منه صلى الله عليه وسلم يساعد أهله. فمن المكرمات للزوج أن يساعد امرأته وأن يقف معها، لا بأس إذا كان يحسن الطبخ أن يطبخ في بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يكنس بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يغسل ما يحتاج إلى غسل. نعم سيأتي أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، لكن من كمال الزوج وكمال عشرته ومما يملأ البيت سعادة أن يساعد الرجل امرأته. لو أن الرجل غسل صحنا واحدا لزوجته لأثر ذلك في قلبها تأثيرا عظيما. وهذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه العشرة في البيوت بالنسبة للرجل عدم إهانة الزوجة، عدم إهانة الزوجة، لا بوصف يؤلم قلبها، فلا يقول لها مثلا أنت قبيحة، أو قبحك الله، أو ما أقبحك، أو نساء العالمين جميلات يعرض بها أو نحو ذلك من الألفاظ التي تكرهها المرأة، ولا بالعمل، فلا يهين أهلها بقول ولا عمل، ولا يضرب وجهها أبدا، ولا يضربها ضرب إهانة أبدا مهما كانت الأسباب. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضرب إهانة أو ضربا من غير سبب، وإذا وجد السبب الذي سنشير إليه فإنه يجوز له أن يضربها ضربا يظهر به الغضب، ليس ضرب إهانة ولا ضرب انتقام. بعض الرجال يقول ما أطاعتني ويضرب رأسها في الجدار، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة. إن كانت هي ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها اليوم سيقتص منه يوم القيامة. بعضهم يأتي بصوت أو خيزرانة، وإذا فعلت المرأة شيئا ضربها بالصوت أو ضربها بالخيزرانة، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب، فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا، فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سلوه أن يحضر هذا المسواك، فأحضر المسواك وإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف، كذاب. مراد السلف أن الضرب ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا. قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا، ضرب لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. بعض السلف قال بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوبه فقط ليظهر أنه غضبان وأن هذا الأمر لا يرضيه. أما أن يجلدها جلد العبد، يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده، فهذا حرام سيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا تقدم في النفقة، ولا تضرب الوجه أبدا، ولا تقبح، لا تقبح يعني لا تقول لها قبحك الله أو أنت قبيحة أو أنت لست جميلة أو نحو ذلك، ولا تهجر إلا في البيت. إذا وجد ما يقتضي الهجر فرأيت منها النشوز فإنك تهجر فراشها ولا تهجر بيتها، تهجر فراشها فلا تنام معها في الفراش إظهارا للغضب، ولكنك لا تظهر هذا للناس فتهجر البيت. بعض الأزواج هداني الله وإياهم إذا غضب من الزوجة ذهب ينام عند أمه، ينام يوما ويومين وثلاثة أيام عند أمه، يقول أنا أهجر هذه المرأة. لا، الهجر يكون في البيت بينك وبينها، ما تظهره أمام الناس، ما تظهره أمام أمك وأمام أخواتك، تظهر لها هي الغضب وتهجرها في فراشها، ولكنك لا تهجر بيتها. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني، وجاء عن عمري بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الألباني حسن لغيره. ومن فقه العشرة في البيوت بالنسبة للزوج التوسيع على الزوجة وعلى أهل البيت واللعب مع الزوجة مهما تقدم العذر، مهما تقدم العمر، والإذن للزوجة وأهل البيت في الأمور المباحة. وقد قيل: إذا أردت أن تطاع فيما تريد فوسع على أهلك في المباح. إذا أردت أن تطاع فيما تريد فوسع على أهلك في المباح. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. رواه أبو داود. وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك وهو يقول: هذه بتلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر غزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا لغزو أو نسك، وهذا ليس سفر نسك، ومعه الصحابة، وقد تجاوز عمره 53 يقينا، لأن هذا كان بعد الهجرة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق 53، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش، والجيش معه في الطريق، فيقول للجيش تقدموا تقدموا، ويتخلف من ورائهم مع زوجته عائشة. ماذا يريد؟ يريد أن يسابقها، ويقول لها تعالي أسابقك، فتسابقه وهي خفيفة لا زالت صغيرة لم تحمل اللحم، فتسبقه على رجليها رضي الله عنها وأرضاها، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مرور شيء من السنين تخرج معه، وقد نسيت القصة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش تقدموا تقدموا، فيتقدمون، فيقول يا عائشة تعالي أسابقك، وقد كبرت شيئا في السن وبدنت حملت اللحم، فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم، وهو هنا ربما قريب من 60، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الجيش، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عائشة يا عائشة هذه بتلك، الله أكبر، ما هذا الخلق، ما هذا أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته؟ ليس لأحدنا أن يعتذر بأنه مشغول، فلا شغل فوق شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن له مقاما أنه شيخ ولا طالب علم ولا في انشغاله عن أهله، لا والله، ما أجملها أن يخرج الرجل بزوجته وأبنائه يقول تعالوا نلعب، ما يحبون من مسابقة أو غير ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة حديثة السن، والصغار يحبون اللعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته ووجد الفتيات الصغيرات أدخلهن إلى عائشة رضي الله عنها من أجل أن تلعب معهن، ما أرفقه صلى الله عليه وسلم. وكان في أيام العيد يلعب الأحباش بالحراب، ويغنون ينشدون بلسان الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه ما يقولون، لأنهم يقولون بلسان الحبشة، فيسأل ما يقولون، فيقولون يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، ويلعبون بالحراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أتنظرين؟ تحبين أن تنظري؟ فإذا قالت نعم وقف على الباب يسترها وبردائه، وهي تنظر ما بين أذنه وعاتقه، تلصق خدها بخده صلى الله عليه وسلم وتنظر، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اكتفيت؟ تقول: لا. اكتفيت؟ تقول: لا. هي رضي الله عنها أعجبها هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ لها وهي واضعة خدها على خده ويسترها صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الحبشة حتى تتأم هي. ما قال لها: تريدين أن تنظر إلى الرجال هم يلعبون وأنت كذا وأنا كذا جاء عند أحمد في القصة أن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وجاء في رواية أنها قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه الإمام أحمد، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه هو الذي دعاها إلى هذا صلى الله عليه وسلم. فالتوسعة على الزوجة في المباح من غير إخلال بالمروءة ولا إسراف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مفاتيح القلوب، أن يوسع الرجل على من في البيت في الأمور المباحة من غير إخلال بالمروءة ولا إسراف. ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل أن يتزين الرجل لامرأته بما يليق بالرجال من حسن الثياب وطيب الرائحة، فيحرص الرجل على أن يكون في بيته طيب الرائحة. يتسوك إذا دخل البيت، يغتسل إذا وجد من جسده رائحة ليست طيبة، يلبس الثياب الطيبة في بيته. فعن شريح أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك، يطيب فمه وفمه طيب صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الزوج أن يتفقد رائحة فمه، ولا سيما عند التغير، إذا أكل طعاما أو سكت كثيرا أو تكلم كثيرا، فيستعمل السواك. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أتزين لربي. المؤمن مطلوب منه أن يتزين إذا أراد أن يصلي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ليس المقصود بالمسجد المكان، وإنما المقصود بالمسجد الفعل السجود. فعند كل صلاة حتى لو أنت في البيت يستحب أن تلبس أحسن ثيابك إذا أردت أن تصلي. بعض الناس إذا أراد أن يخرج إلى المسجد تزين، وإذا كان يصلي في البيت صلى بالفنيلة والسروال، هذا جائز ما دام أنها ساترة، لكنه ليس من الكمال. الكمال إذا أردت أن تقوم بين يدي الله أن تتزين وتأخذ زينتك ولو في داخل غرفة نومك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أتزين لامرأتي فألبس لها الثياب الطيبة أتقرب بذلك إلى الله كما أتزين لربي. هذا ما يتعلق بالعشرة في البيت بالنسبة للرجل. بدأنا بالزوجين ثم ثنينا بالرجل، وأما بالنسبة للمرأة فمن العشرة في البيت طاعة الزوج. يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، حتى قال العلماء: إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. حق الزوج على زوجته في الطاعة مقدم على حق الوالدين. قالوا: فإذا أمرها زوجها بشيء ليس معصية، وأمرها أبوها بشيء ليس معصية، يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها حتى لو منعها من زيارة أهلها وهو لا يجوز له، لكن يجب عليها أن تطيعه. لا يجوز للزوج أن يمنعها من غير ما بأس، لكن إذا أمرها وجب عليها أن تطيعه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب طاعة الزوجة لزوجها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القانتة هي المرأة التي تطيع زوجها، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف. المرأة القانت أو القانتة هي التي تطيع زوجها، هكذا جاء التفسير عن السلف. والوجه الثاني أن الله عز وجل أباح إذا خاف الزوج نشوز زوجته، أي عدم طاعتها له، إذا خاف عدم طاعتها له أو وقع ذلك، أباح له أن يعظها وينصحها، فإن لم تستجب أباح له أن يهجرها هجر فراش في البيت، فإن لم تستجب أباح له أن يضربها ضربا يعبر عن غضبه وهو ضرب غير مبرح، وإنما أمر يسير يعبر عن الغضب. ولو لم تكن الطاعة واجبة لما عوقبت المرأة على تركها بهذا. والوجه الثالث أن الله عز وجل قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فدل ذلك على وجوب طاعة المرأة لزوجها، وأن عدم طاعة المرأة لزوجها يجعل للزوج سبيلا عليها، فدل ذلك على الوجوب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني حسن لغيره، وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولحظوا هذا الاقتران في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وهذا فرض، وصامت شهرها وهذا فرض، وحفظت فرجها وهذا فرض، وأطاعت زوجها وهذا فرض، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وجاء الوعيد للمرأة التي لا تطيع زوجها، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، أي لا ترفع ولا يثابان عليها. نعم تبرأ بها الذمة لكن لا يثابان عليها. من هما؟ قال: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني والحاكم وصححه وحسنه الألباني. فالمرأة إذا عصت زوجها فإنها لا تثاب على الصلاة ما دامت عاصية لزوجها حتى ترجع. نعم بعض أهل العلم حمل الحديث على المعصية في الفراش، لكن الصواب أنه عام في معصية المرأة مطلقا. ومن العشرة في البيوت أن لا تصوم المرأة النافلة إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، فيحرم على الزوجة أن تصوم نافلة إذا كان زوجها حاضرا غير مسافر إلا بإذنه، أما إذا كان مسافرا فذاك وشأنها لها ما تريد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري في الصحيح. قال العلماء: وفي هذا دلالة على أنه ينبغي أن تكون عناية المرأة إذا كان زوجها حاضرا به، حتى أن هذا يقدم على نوافل العبادات، يقدم على نوافل العبادات. ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قال العلماء: ومعنى هذا أنها كانت لا تصوم النوافل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، لأنها إذا كانت تؤخر القضاء فمن باب أولى أن تؤخر النوافل وأن لا تصوم النوافل. وهذا هو الفقه بالنسبة للزوجة، قيام المرأة بزوجها مقدم على نوافل العبادات، فإذا تعارض قيام المرأة بحق زوجها مع نوافل العبادات فإنها تقدم حق زوجها، إلا أن يأذن لها، فإذا أذن لها بالصيام ونحوه فإنها تصوم. ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة عدم إدخال أحد في البيت إلا بإذنه، لا سيما إذا علمت أن زوجها يكره دخول هذا. فلا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. مثلا لو أنها علمت أن زوجها يكره دخول عمها في بيته فإنها لا تدخل عمها في بيته إلا بإذنه إلا أن تستأذنه. والإذن كما يقول العلماء إما صريح، يا فلان جاء فلان أدخله، فيقول نعم، هذا إذن صريح. مثلا جاء يطرق الباب، تتصل على زوجة فلان عند الباب أدخله، قال نعم، هذا إذن صريح. أو إذن يدل عليه الحال، إذن يدل عليه الحال، حال الزوج الأمور السابقة أنه يسمح ويحب هذا فهذا إذن. أو إذن دل عليه العرف فإنه يكون قائما ما لم يصرح الزوج بخلافه. يعني مثلا في أعرافنا نحن أن الزوج يأذن بدخول العم والخال والخالة والعمة، فهذا الإذن موجود، إلا إذا قال لها زوجها إذا جاء فلان لا يدخل إلا أن تخبريني، فإن المنع يقدم على الإذن العرفي. إذن عرفنا يا إخوة أحوال الإذن الثلاثة: إذن نطقي، وإذن يدل عليه الحال، وإذن عرفي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. والمقصود أن لا توطئ المرأة فرش زوجها أحدا إلا بإذنه. ومن الفقه العظيم في عشرة البيوت بالنسبة للمرأة عدم النفقة من بيته إلا بإذنه. لا تتصدق ولا تعطي من بيته إلا بإذنه. والإذن كما ذكرت قبل قليل إما نطقي وإما دلالة الحال وإما دلالة العرف. نطقي استأذنته، قالت: ستأتيني امرأة فقيرة اليوم سأعطيها من الأرز وأعطيها من اللحم، قال: لا بأس. هذا إذن نطقي. أو إذ النطق عام. قال لها إذا جاء فقير يسأل فأعطه، فأذن لها بإذن عام. أو دلالة الحال، تعرف من زوجها أنه يحب النفقة على الفقراء، يحب الصدقة، فتتصدق مما يتصدق منه في العادة، أو دلالة العرف، جرى عرف أهل البلد أن الزوجة تعطي من مال زوجها صدقة نفقة أو نحو ذلك، فإذا وجد هذا الإذن فإنه يجوز لها ذلك. أما إذا لم يوجد فإنه حرام عليها أن تنفق شيئا من بيته بدون إذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال الألباني حسن. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق امرأة شيئا، وشيء نكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فهم الصحابة العموم فقالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ جرت يعني عادة الناس التساهل في الطعام. قال: ولا الطعام، ذاك أفضل أموالنا. يعني لابد من إذن بأنواعه التي ذكرناها. فإن أذن لها زوجها فأنفقت من بيت زوجها، من مال زوجها، فله أجر كامل ولها أجر كامل، هو بما اكتسب وهي بما أنفقت. أذن لها فجاء فقير فأعطته أرزا، تؤجر هي على الصدقة أجرا كاملا بما أنفقت، ويؤجر هو على الصدقة أجرا كاملا بما اكتسب وأذن. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. متفق عليه. قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها. قال العلماء: قيده بالطعام لأنه الذي كان الناس يتساهلون فيه في الغالب في ذاك الزمان، في ذاك الزمان. غير مفسدة يعني إما بغير إذن، لأن النفقة بغير إذن إفساد، وإما قاصدها الإفساد أو نحو ذلك. كان لها أجرها أي كاملا بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. والعلماء قالوا إن هذا الحديث في المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها بإذنه. أما إذا تصدقت المرأة من المال الذي أعطاه أو أنفقه زوجها عليها وأعطاها ذلك المال، فإن لها أجرا ولزوجها نصف أجر. يعني يا إخوة أعطاها المال لها، أعطاها المال نفقة لها لكن من الزوج، ولكن المال أصبح لها، فأنفقت وتصدقت لها أجر، ولزوجها نصف الأجر لأنه السبب، فله نصف الأجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. متفق عليه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ما معنى هذا الحديث؟ يعني وما أنفقت من نفقة أعطاها إياها زوجها من غير أمره، من غير إذنه، لأن المال أصبح لها، فإنه يؤدى إليه شطره، أي يؤجر على النصف، أي يؤجر على النصف. بعض العلماء يعني فسر الحديث هنا في قوله عن غير أمره يعني عن غير أمره الصريح، فقال إذا كان بالإذن الصريح فله الأجر كاملا، وإذا كان بإذن دلالة الحال أو العرف فله نصف الأجر، لكن الأقرب والله أعلم ما قدمته. إذا كان أعطاها مالا لها ثم هي أنفقت منه فإن لها أجرا كاملا وله نصف الأجر. وفي رواية عند مسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، يعني ما أنفقت من مال قد كسبه الزوج وأعطاه لها من غير أمره فإن نصف أجره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، يعني من قوتها هي، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا موقف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه فهم للحديث، فهم للحديث. وللزوجة أن تنفق النفقة الواجبة من مال زوجها وهو لا يعلم، إذا كان زوجها شحيحا لا يؤدي تلك النفقة، كما تقدم في حديث هند رضي الله عنها أن قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة للزوجة الحرص على إرضاء زوجها، وعلى عدم أذيته. فالمرأة الصالحة إذا غضب زوجها لا يهدأ لها بال حتى ترضيه، تجتهد في إرضائه، وتحرص على عدم أذيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ يعني ألا أخبركم بمن يدخل الجنة من نسائكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: كل ودود. وهذا من فعلها، كل ودود أي تتودد إلى زوجها بلسانها وعملها، ولود والمقصود أنه يكثر أجرها بكثرة ولدها، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنها تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والزوج إذا كثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجر، والزوجة إذا كثرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تؤجر. فإذا كانت المرأة ولودا فهذا ليس من فعلها، لكن أثر فعلها تكثير الأمة فتؤجر على هذا. والوجه الثاني أن أولادها يدعون لها، أن أولادها يدعون لها. كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني وقال الألباني: حسن لغيره. انظروا يا إخوة، هذه المرأة الصالحة إذا غضبت هي أو أسيء إليها وغضب زوجها، يعني سواء هي التي أغضبت أو لا، قالت له: هذه يدي في يدك، لا أفارقك ولا أغمض ولا أنام حتى ترضى. هذه المرأة الصالحة تدخل بسبب هذا الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإذا آذت المرأة زوجها في الدنيا وهو من أهل الجنة قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تؤذي زوجها بلسانها بفعلها. ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة شكر الزوج وعدم كفران معروفه، أن تكون المرأة شاكرة لزوجها حتى تكون شاكرة لربها، فإنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فتشكر زوجها على معروفه. بلسانها وعملها وقلبها، لأن الشكر هكذا يكون باللسان والقلب والعمل، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أفادتكم النعماء مني الشكر بثلاثة أمور: بيدي يعني بالعمل، ولساني باللسان، والضمير المحجبة يعني بالقلب. وأن تحرص المرأة على عدم كفران زوجها، فلا تنكر إحسانه ولو أخطأ ولو أتاء، لا تنكر إحسانه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والبزار والحاكم وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى، أي نظر رحمة وإحسان، إلى امرأة لا تشكر لزوجها. الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهذا يدل على أن عدم شكر الزوج من كبائر الذنوب. قال: وهي لا تستغني عنه. هذا ليس قيدا، هذا بيان الحال، يعني أن الزوجة لا تستغني عن زوجها. هذا ليس قيدا، معناه أنها إذا كانت تستغني عنه فلا تحتاج إلى شكره، لا، هذا بيان حال الزوجة أنها دائما لا تستغني عن زوجها. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أن هاتين الخصلتين من أسباب دخول النار: كثرة اللعن، وهذا سواء للرجل أو المرأة. وكفران العشير، وكفران العشير معناه أن تنكر المرأة إحسان زوجها. قد يحسن إليها دهرا ثم تقع منه غلطة، قالت: ما رأينا منك خيرا قط، الحمد لله، بس ثم قال: الحمد لله الذي رزقني الصبر، وإلا مثلك. هذا كفران العشير. تنكر إحسانه الواقع من أجل إساءة أو من أجل خطأ، وهذا من كبائر الذنوب. من العشرة في البيوت بالنسبة للزوجة أن تعتني المرأة برعاية بيتها وهي مسؤولة عن بيتها ومن في بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والشاهد أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والقاعدة الشرعية أن الراعي يجب عليه أن يعمل بأصلح ما يكون ما دام قادرا على ذلك. فالمرأة مطلوب منها أن تعتني ببيتها وبأهل بيتها، بالزوج والأولاد، فإن لم تفعل فإنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والمرأة قد استرعاها الله بيت زوجها، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن العشرة في البيوت، ولعلنا نختم بهذا العنصر ونكمل بعد المغرب إن شاء الله، أن تتجمل المرأة لزوجها بكل زينة مباحة ممكنة، وأن تكون حريصة على أن يكون منظرها سارا لزوجها، كلما نظر إليها سرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، قال العلماء معناها، معنى هذه الجملة أنها تكون حريصة على زينتها عند حضور زوجها، ومعتنية بنفسها. ومن أسف أن كثيرا من النساء أهملن هذه النقطة، فإذا كانت في بيتها تبذلت وتبصلت فلا تهتم بمنظرها ولا تهتم برائحتها، الرائحة رائحة بصل، والثياب مهملة طوال وجودها في البيت، لا عند الطبخ مثلا معين أو نحو ذلك، وإنما تتجمل إذا أرادت أن تخرج، حتى أصبح الأزواج يعرفون هذا، إذا رأى المرأة تتجمل في غير وقت الفراش يعرف أنها ستخرج. وهذا خلاف الأدب. الأدب للزوجة أن تحرص بحسب إمكانها على حسن منظرها أمام زوجها، بحيث إذا نظر إليها سر بمنظرها. أما ما يقع من بعض أخواتنا في هذا الأمر فإنه غفلة، ويسبب كثيرا من المشاكل في البيوت، ويباعد بين القلوب. فينبغي على الأولياء تربية البنات على هذه القضية، وعلى الزوجات التنبه لهذه القضية، والحرص على أن تكون المرأة متجملة في بيتها ما أمكنها، يعني لا تكون يعني في غاية التجمل، ولكن يكون مرآها سارا، يكون مرآها سارا بما يحقق المقصود الشرعي. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.